بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى ابهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله علينا وعليه رحمة الله: حدثنا محمد بن العلاء، هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، ولد عام 61 و100، وتوفي عام 47 و200. قال النسائي: لا بأس به. وقال مرة: ثقة. طبعا العلماء على توثيق محمد بن العلاء، لكني أنا بدأت بقول النسائي باعتبار أن كلمة لا بأس به قريبة على الصدوق حسن الحديث، ولكن حينما تأتيك لفظة ينزل فيها الثقة شيئا لا تتعجل فتحكم بها، فانظر ربما قال قولا آخر، فلما قال في المرة الثانية ثقة خلص هو ثقة، لا ينزل عن رتبة الثقة. طبعا هذا الرجل له ورع، والإمام أحمد بن حنبل ذكر قال: لو رويت عن أحد ممن أجاب في الفتنة لرويت عن اثنين، وذكر منهما محمد بن العلاء. قال: وكان له عطاء درهمين، وكان به حاجة إليهما، فلما أجاب في الفتنة امتنع عن أخذها، فهو صاحب ورع. طبعا له أحاديث كثيرة، يعني ظهر له في الكوفة قرابة 300,000 حديث. قال: أخبرنا أبو أسامة، وهو حماد بن أسامة القرشي، أبو أسامة الكوفي، ولد عام 21 و100، وتوفي عام 101. قال العجلي: كان ثقة، وكان يعد من حكماء أصحاب الحديث. وأبو أسامة هو نفسه يقول: كتبت بإصبعي 100,000 حديث. عن بريد، هو بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، وهو ثقة، توفي عام 400. عن أبي موسى اللي هو عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود. وكل إنسان يستطيع أن يحسن صوته بقراءة القرآن حينما يكثر من قراءة القرآن ويعتاد لسانه على ترداد القرآن. قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا. طبعا قدموا معي في السفينة أي من عند النجاشي إلى المدينة، نزولا في بقيع بطحان. البقيع كل مكان متسع، ولا يسمى بقيعا إلا إذا كان فيه شجر، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. هذا نفر فاعل يتناوب. فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة. أعتم أي دخل في العتمة، معنى أخر الصلاة قليلا، وهنا بالصلاة الباء للمصاحبة، حتى بهار الليل. بهار أي انتصف، وبهرة كل شيء وسطه، حتى بهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم، أي على هينتكم، أي بمعنى تأنم، أبشروا. هنا قال لهم أبشروا، وربنا قال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إذن من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم تبشير المؤمنين ونذارة الكافرين، فهذا من البشارة: أبشروا إن من نعمة الله عليكم، حتى نعلم أن نعمة الدين هي أعظم النعم، أنه ليس أحد من الناس، هذه تبعيضية، إنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم. إذن صلاة العشاء من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أو قال، هذا شكر من الراوي: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال، أي لا يدري الراوي الشاك. قال أبو موسى، الراوي عن أبي موسى يقول قال أبو موسى اللي هو ابنه أبو بردة: فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث أولا تبشير الناس بما لهم عند الله تعالى من الثواب على أعمالهم الصالحة التي عملوها. إذن هذا مقصد من مقاصد الشريعة، وهي البشارة، لأن الإنسان حينما يبشر سيعرف قيمة العمل الصالح وتنشرح نفسه للعمل الصالح ويزداد. والإنسان ربما فرط في شيء، فلما يعلم فضله وبشارته يحافظ عليه. ثانيا، إن من أدب الصحبة مرافقة الصاحب لأصحابه في قدومهم ومجيئهم، وكما نعلم فإن الصاحب والساحب لغتان معروفتان عند العرب، فليحرص الصاحب أن يكون ساحبا لصاحبه في مواطن الخير والإيمان. فالإنسان لما يكون صاحب صحبة مع الآخرين لا بد أن يكون مؤثرا، وأن يحاسب نفسه ماذا أثر في الآخرين حتى يعمل لأجل أن يؤثر فيهم. ثالثا، تفضيل الله لهذه الأمة على سائر الأمم السابقة بأن شرع لهم أعمالا عظيمة الأجور ليترقوا بها إلى الدرجات العلى في جنات النعيم. فربنا جل جلاله قد جعل الجنة درجات، وربنا قال: هم درجات عند الله. فينبغي على الإنسان أن يأخذ من كل عمل نصيب لأجل أن تكون مكانته عالية عند الله تعالى. رابعا، مشروعية فرح العبد بالنعم التي يهبها الله له، فالإنسان يفرح ويزداد حبا لله تعالى. لذلك مطالعة النعمة تورث حبا لله وتورث الحياء، فيستحي العبد من الله أن يعصي ربه. خامسا، إن من أعظم المنن التي يمن الله بها على عباده هي هدايتهم إلى صراطه المستقيم وجعل أعمالهم موافقة لشرعه الحكيم. فأعظم النعم وأكرم المنن أن الإنسان يكون مهتديا على الصراط المستقيم. ولذا نحن نسأل ربنا في كل يوم 5 مرات في جميع الركعات وفي جميع الصلوات، نسأل الله الهداية على الصراط المستقيم. سادسا، سبب فرح الصحابة علمهم باختصاصهم بهذه العبادة التي هي نعمة عظمى مستلزمة للمثوبة الحسنى. نسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياكم وأن يرحم أمة الإسلام أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.